بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. دفعات الوقت بدأ يداهمنا، لم يبقى لهذا الدرس والدرس القادم ما زال بقي كثير، لكن لعلنا نختصر يعني في هذين الدرسين أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال، يقصد بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيره. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في السنة، لأن السنة إما قول أو فعل أو إقرار، وهو يتحدث هنا عن الأفعال، فيقول: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيره. إما أن يفعل الفعل لكونه قربة وطاعة، أو يفعله لكونه جبلة أو وفق العادة، كونه جبلة كالشرب والقيام والقعود ونحو ذلك، أو كالعادة كلباسه الذي كان يلبسه. ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيره، أي على وجه الجبلة والعادة أو غير ذلك. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وهذا فيما يفعله على وجه القربة. ما يفعله على وجه القربة فإن دل دليل على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بأكثر من أربع، فإنه يحمل على الاختصاص، وليس لأحد أن يقتدي به في ذلك. وإن لم يدل لا يخصص به، إن لم يدل دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخصص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون أمته تبعا له في ذلك، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بقي هذا الفعل، هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو يتوقف في هذا حتى يأتي الدليل الدال على حمله على شيء من ذلك؟ قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا من باب الاحتياط. الأفعال تحمل الوجوب، وقصده من باب الاحتياط. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، يحمل على الندب لرجحان الفعل على الترك، لرجحان الفعل على الترك، وهذه من درجات الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه، من قال يتوقف عنه، مع أنه لا داعي للتوقف، لا داعي للتوقف في مثل هذا، لأن الأفعال إذا كانت على وجه القربة كانت طاعة، وطاعة والطاعة أقل درجاتها الاستحباب، إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة، فلا معنى للتوقف. وكان الأولى أن يذكر أنه بالنسبة للفعل إن كان بيانا لمجمل فيكون حكمه حكم المجمل، إن كان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فيكون حكم الفعل هو حكم هذا المجمل، فإن كان المجمل واجبا فيكون الفعل واجبا، وإن كان المجمل مندوبا فيكون الفعل مندوبا. وأما إذا لم يكن بيانا لواجب، وأما إن لم يكن بيانا لمجمل، فيأتي فيه الخلاف المذكور. ما كان بيانا لمجمل يخرج عن هذا الخلاف، ما كان بيانا لمجمل فإن الفعل يكون في حكم هذا المجمل، كان المجمل واجبا الفعل واجب، كان المجمل مندوبا فالفعل مندوبا. أما إذا لم يكن بيانا لمجمل فهو الذي هل نحمله على الوجوب أو نحمله على الندب أو يتوقف فيه ولا معنى للتوقف فيه. فالراجح أن الأفعال تدل على الندب، هذا إذا لم تكن بيانا لمجمل، إذا لم تكن بيانا لمجمل فإنها تدل على الندب لأنها طاعة، وأقل درجات الطاعة الندب. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، إذا كان الفعل ليس على وجه الطاعة وإنما يفعله صلى الله عليه وسلم أو فعله على وجه الجبلة أو على وجه العادة فيكون مباحا في حق صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، إلا إذا كان الفعل له يعني هيئة معينة كصفة اللباس أو نوعه أو نحو ذلك مما جاءت أدلة أخرى على تحديد هذا النوع، قد يكون اللباس أو الأكل أو الشرب من حيث هو وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مباح له ولنا، لكن قد تقترن به أوصاف في الشرع وبموجب هذه الأوصاف يعرف الحكم، قد يكون نوع من اللباس جائز ونوع غير جائز، وكذلك الهيئة قد تكون هيئة في حال الأكل أو في حال الشرب جاء في الشرع ما يدل على كراهتها أو على استحبابها أو على تحريمها، لكن الأصل هو النظر إلى ما فعله على جهة الجبلة والعادة من حيث هو لا من حيث ما اقترن به، فيكون مباحا في حقه ومباح في حقنا، لكن إن اقترن بهذه الأشياء دليل شرعي يدل على معنى فإنه ينظر في الدليل الشرعي وما دل عليه هذا الدليل. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الإقرار، وهو نوع من أنواع السنة، لأنه كما قلنا السنة فعل وقول وإقرار، فلما بين حكم الفعل بعده ببيان حكم الإقرار فقال: وإقرار صاحب الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس فيكون هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإقرار صاحب الشريعة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم من أحد هو قول صاحب الشريعة، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الإقرار منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ويكون من سنته. وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وإذا أقر أحدا على فعل فيكون كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في وقته أي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، في غير المجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعالم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، ومفهومه أنه إذا لم يعلم به أنه لا يأخذ هذا الحكم أو أنكره، لكن إن وقع في زمنه ولو كان في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فيشترط العلم وعدم الإنكار، فإذا خلا من هذين فلا يكون مما يدخل في معنى الإقرار. يقول: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، أما ما لم يعلم به فلا يأخذ هذا الحكم، ما لم يعلم به أو ما أنكره فإنه لا يأخذ هذا الحكم. ثم انتقل بعد ذلك إلى النسخ فقال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح الأذر أي أزالته، فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم. هذا حد النسخ ولا حد الناسخ؟ حد الناسخ. نعم صواب أن يقال وحد الناسخ. وحده أي حد الناسخ هو الخطاب، مقصود بالخطاب الدليل، فيكون من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة فقط، ولا نسخ بالإجماع ولا القياس، لا ينسخ بالإجماع ولا ينسخ بالقياس، وإنما يكون بالكتاب والسنة. فالناسخ هو الكتاب والسنة لا غير. قال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فالناسخ هو الخطاب الجديد الدال على رفع ما كان واردا بالخطاب الأول، ومن شرطه أن يكون متراخيا عنه، أما لو كان متصلا به فيكون تخصيصا، مثل قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هنا جاءت متصلة بالكلام ومتصلة بالنص نفسه، وليست في نص آخر متراخ عنه. طبعا هذا على اصطلاح المتأخرين، أما اصطلاح المتقدمين فيعدون التخصيص والتقييد نوع نسخ، نوع نسخ. وأما عند المتأخرين فلا يدخلون التخصيص والتقييد والصفات ونحوها في النسخ، فيتنبه لهذا، يعني قد تجد في الكلام يدخلونه في النسخ وبعضهم لا يدخله في النسخ. الفرق بين اصطلاح المتأخرين واصطلاح المتقدمين. ثم شرع بعد ذلك في أقسام النسخ، فقال أقسام النسخ: ويجوز نسخ الرسم، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم المقصود به اللفظ، المقصود به اللفظ، فيجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، كل ذلك جائز، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف وإلى ما هو مساوي. فقد ينسخ إلى شيء أغلظ أو إلى شيء أخف أو إلى شيء مساوي، كل ذلك جائز. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، أي القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، وكذلك نسخ القرآن بالسنة، وإن كان في خلاف، نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، المتواتر بالمتواتر منهما، أي أن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، ونسخ الأحادي بالأحادي، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. وهل هذا صحيح؟ لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. هل الأمر يتعلق بالحكم أو بثبوت الحكم الذي هو الدليل؟ هل يتعلق بالثبوت أو يتعلق بالحكم نفسه؟ بالحكم. طيب إذا كان يتعلق بالحكم هل يشترط في الأحكام أن تكون متواترة؟ ما يشترط، لا ينظر إلى طريقة ثبوتها، فقد تكون متواترة وقد تكون ظنية، بل حتى المتواتر قد تكون دلالته على الحكم ظنية، ظنية. وطالما أن السنة وحي والواجب هو الأخذ بالأحكام الظنية وليس الاقتصار على الأحكام القطعية، فيكون يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر وكذلك نسخ المتواتر بالأحاد، طالما أنه صح نسخ المتواتر بالأحاد، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة، المتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد، وكذلك المتواتر بالأحاد. فالصحيح يجوز ذلك كله لأن الجميع وحي، لأن الجميع وحي، والأحكام لا تقتصر على ما كان ثابتا بالمتواتر، وإنما ما كان يعني ظنيا. طبعا الأمثلة تطول، لو أخذنا أمثلة ما ننتهي من، نحن نريد أن نكمل الكتاب ولو بشيء من من الاستعجال. التعارض بين الأدلة، هل الأدلة تتعارض؟ إذن التعارض في حق من؟ في حق المجتهد أو في حق الإنسان الذي ينظر فيها، وإلا في حقيقتها لا تتعارض، لأن إذا تعارضت أدت إلى مفسدة، والشريعة جاءت بدفع المفاسد وجلب المصالح، ولأنها من عند الله، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي حقيقتها لا تتعارض، وإنما المقصود في نظر الناس أو في نظر المجتهدين الناظرين، وليس في حقيقة أمرها. ما معنى التعارض؟ التقابل، يعني شيء يعترض شيء بحيث أنه لا ينفذ منه، لا ينفذ منه، فتكون أشياء متعارضة ومتمانعة. فالتعارض بين الأدلة، أما اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث إيش؟ يخالف أحدهما الآخر، هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، يعني متعارضين في وقت واحد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تعارض نطقان يعني لفظان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فتكون الأقسام كم؟ أربعة: إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه. فإن كان عامين، يقول فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إن أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره، وإن لم يمكن الجمع بينهما قال يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر، أو ينسخ المتقدم بالمتأخر. هذا الحكم إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ينظر في التاريخ، فإن علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وكذا إن كان خاصين، وكذا إن كان خاصين، شيء نفسه في العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام للحامل وغير الحامل، وخاص لا بالمتوفى عنها زوجها. وقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عام خاص بالحامل، وعام بالمتوفى عنها زوجها وغيرها. فتخص الآية الثانية، الآية الأولى، فنخرج الحامل من هذه العدة الأربع أشهر، وتكون عدتها وضع الحمل، سواء كان متوفى عنها زوجها أو ليست كذلك. فكل حامل تكون عدتها بوضع حملها، سواء كان متوفى زوجها أو غير متوفى. نعم عام من وجه، لأن كل من الدليلين عام من وجه وخاص من وجه، عام في شيء وخاص في شيء. كيف؟ فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص في أي شيء؟ ها؟ هو عام من وجه وخاص من وجه. هذا العموم يشمل كل حامل، سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى، لكنه خاص عام في المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى، وخاص بالحامل، وخاص بالحامل. أما الآية الأولى فهي عامة في كل حامل، لكنها خاصة بالمتوفى عنها زوجها. فكل من الدليلين من وجه عام ومن وجه خاص، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيكون النظر إجمالا يعني في حالة التعارض أولا الجمع إذا أمكن ولا يصار إلى غير، الثاني عند تعذر الجمع ينظر إلى التاريخ، فإن علم الناسخ فيعمل بالناسخ، الثالث إذا تعذر الجمع وتعذر معرفة الناسخ يصار إلى أي شيء؟ إلى الترجيح، والمرجحات كثيرة، قد ينظر الترجيح من ناحية السند، وقد ينظر الترجيح من ناحية المتن، وقد يكون الترجيح ينظر فيه إلى قواعد عامة وأدلة أخرى. إذا تعذر يعني الجمع وتعذر معرفة الناسخ وتعذر الترجيح، حالة الرابعة يكون إيش؟ التوقف. فأولا يجمع بين النصوص إذا أمكن ولا يصار إلى غيره. أمر الثاني إذا تعذر الجمع ينظر إلى النسخ، إن كان هناك نسخ فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. الأمر الثالث إذا تعذر هذين الأمرين ينظر إلى الترجيح، والأمور التي يعمل بالترجيح فيها كثيرة جدا والمرجحات كثيرة جدا. وإذا تعذرت هذه الثلاثة كلها يصار إلى التوقف، إلى التوقف. المصنف يعني كان الأولى أن يؤخر يعني هذا المبحث أو إلى آخر الأدلة، لأن التعارض بين الأدلة وهو ما زال يعني في ذكر الأدلة، بقي الإجماع وبقي الأدلة المختلف فيها، وكان الأولى أن يؤخر الكلام في التعارض بين الأدلة فيؤخره بعد الكلام على الأدلة نفسها. الإجماع قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، على حكم الحادثة. الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. يقول: ونعني بالعلماء الفقهاء، وهم ايش يقصد بالفقهاء هنا؟ المجتهدون، وهذا قيد يخرج ايش المقلدين والعوام، فلا عبرة بهم في الإجماع اتفاقا وخلافا. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، فيخرج ايش غير الشرعية اللغوية، لأنه لا مدخل للإجماع فيها. يقول: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. ثم قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني أن إجماع الأمم السابقة ليس حجة، وإنما الحجة في إجماع هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعموم الحديث ينفي إيش؟ وجود الضلالة والخطأ من الضلالة، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، هذا دليل الإجماع إذا أجمعت. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني دون الأمم السابقة، ورد بعصمة هذه الأمة دون الأمم السابقة، وهذا هو الدليل إيش الثالث من الأدلة المجمع عليها. الدليل الأول إيش؟ الكتاب. الدليل الثاني السنة. والدليل الثالث فالإجماع. الدليل الرابع سيذكره القياس، ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها. فهو عرف الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية التي يراد معرفة الحكم فيها. في السؤال أنا سنكتفي بهذا القدر لأن عندي موعد، معليش أنا كنت اليوم لعلي بالدرب خليلا، لكن كان الشيخ جزاه الله خير استمر، إن شاء الله نجتهد أن الدرس القادم ننهي ولو كان بشيء من السرعة، أفضل من أن يترك الكتاب بدون يقرأ. نعم تفضل. نعم، لأن ما كان في حال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم السنة تغني عن ذلك، إنما يكون الإجماع يقيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بعض المجتهدين يتوقف، لكن في باطن الأمر يعني هناك من ينفي أن يكون فيه ما يستدعي التوقف. حتى بعض يقول أتوني بحديثين صحيحين متعارضين حقيقة أمرهم، لكن هناك من يذكر التوقف، المجتهد نفسه هو يتوقف، غيره يجد الجواب، غيره يجد الجواب. يقول ما الفرق بين سنن العادة وسنن العبادة؟ السنن العادة التي يفعلها على جهة الجبلة، وليس هناك دليل يدل على أنها على أنه يتعبد بها، فالنظر يكون للدليل، النظر يكون للدليل. يقول وهل تنصحون بالاستفادة من كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور عمر سلمان أشقر أو سليمان؟ أنا قرأت شيئا منه جيد لكن ما كملت الكتاب. لماذا ذهب علماء الأصول أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فإن يقدم القول؟ القول أقوى من الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، القول ما يحتمل الخصوصية، لذلك يقدم الفعل على القول. نعم. هذا نبه على الأخ اعتذار الشيخ محمد العقيل. هل العدالة من شرط المجتهد؟ هذه سيذكرها المصنف الكلام على الاجتهاد. يقول تعليق وريقات يكتب عليها الذكر الصحيح، ما الحكم فيها؟ إذا كان المقصود بها يعني التعليم، كان يكون في مدرسة ونحوها يعني من باب التعليم، ما في بأس إن شاء الله. أما إذا خرج بها إلى معنى آخر يعني التبرك بها أو نحو ذلك الحكم يختلف. كيف يقرأ عرف بعد وفاة؟ إلى الآن ما فهمت السؤال، تعيد بارك الله فيك. Thank you. هذا تستدل به على أنه يستحب إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء من الأمور المستحبة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر السنة منه لما قال مثل هذا الكلام، فهذا يستفاد منه الاستحباب إسباغ الوضوء. سنة قولية، سنة قولية لما قال هذا الكلام يعتبر يعني سنة قولية. النغمات والأجراس هل تطرد الملائكة خاصة في الجوال والسيارة؟ يعني تجنب هذه ما أمكن جيد، تجنبها طيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.